بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى: يندب قتل الأسودين أي الحية والعقرب في الصلاة فلا يضر الانتهاء إليه لذلك، أما وقوع الزيادة سهوا أو جهلا فلا تضر، وإن تكرر أن عذر بما مر في الثالث كزيادة سنة رفع اليدين في غير محله أو قولي كالفاتحة أو فعلي للمتابعة كأن ركع أو سجد قبل إمامه ثم عاد إليه أو رفع من ركوعه فاقتدى بمن لم يركع ثم ركع معه بخلاف تعمد جلسة لم تعهد كالجلوس قبل الركوع وإن لم يقم، لأنه بمجرد خروجه من حد القيام في الفرض مثلا مبطل، وتركه أي الركن ولو قوليا كذلك أي مبطل مع العمد بخلاف تركه سهوا لعذره فيتداركه كما مر. والواحد والعشرون تقديم الركن الفعلي على غيره مع التعمد لأن ذلك مخل بصورة الصلاة كما مر أيضا. والثاني والعشرون اعتقاد أو ظن فرض بعينه من فروضها نفلا لتلاعبه، وإنما صح الاقتداء بمن يرى سنية الطمأنينة لأن المدار ثم على الإتيان بما يعتقده المأموم، وإن لم يعتقد به ما يعتقده وإلا لم يصح الاقتداء بمخالف. ومحل البطلان بظن أو اعتقاد ذلك إن كان في ركن فعلي وفعله مع ذلك أو في قولي أتى به مع ذلك وشرع فيما بعده، أما لو أعاده في محله بنية الفرض أو لا بنية شيء فلا بطلان لا عكسه بأن ظن أي العامي نفلا من أفعالها فرضا، ولا إن علم أن فيها فرضا ونفلا ولم يميز بينهما ولا قصد بفرض معين النفلية، ولا إن ظن أو اعتقد أن الكل فروض لأن نية الجملة في الابتداء كافية، أما غير العامي فلا بد من تمييزه فرائضها من سننها على ما مر. والظاهر كما في ابن حجر أن قصد الركن بالشرط وعكسه غير مؤثر ولو من غير عامي لاشتراكهما في لزوم الإتيان بهما. والثالث والعشرون قصد مصلي فرض حال كونه جالسا يصلي لعجز عن القيام، الجلوس مفعول به للقراءة متعمدا، وإلا حسب جلوسه عما بين السجدتين ولم يؤثر ذلك القصد إذ سبق اللسان إليها غير معتد به فلم يتعين جلوسه للبدلية وكأنه لم يقم فافهم بعد سجدته الأولى لأنه صرف جلوسه المستحق لبين السجدتين إلى أجنبي عنه في الجملة لتغير ذلك الجلوس بالقراءة عن حقيقته إلى صورته بدلا عن القيام، لأن تعمد القراءة كتعمد القيام وبه يفرق بين هذا. وأما لو قام من السجود يظن أن جلوسه للاستراحة أو التشهد الأول فبان أنه بين السجدتين أو التشهد الأخير، أو ما لو شك غير مأموم بعد تمام ركوعه في الفاتحة فعاد للقيام ثم تذكر أنه قرأ فيحسب له انتصابه عن الاعتدال، وذلك لأنه في الكل لم يصرف الركن الأجنبي عنه، فإن الجلوس في الأوليين والقيام في الأخير واحد، وإنما ظن صفة أخرى ولم توجد فلم ينظر لظنه، بخلافه هنا فإنه بقصد الجلوس للقراءة متعمدا لم يتضمن ذلك قصد الجلوس بين السجدتين فتأمل ذلك. والرابع والعشرون الاقتداء بمن لا يقتدى به لكفر أو غيره ولو مع الجهل بحاله في بعض الصور كما يعلم مما يأتي في فصل الجماعة، وذلك بأن يقتدي به بعد تحرم صحيح، أما قبله فمانع من انعقاد الصلاة أصلا.
الحمد لله رب العالمين، وأزكى صلواتي وتسليماتي على حبيبه الأمين هادينا إلى الحق والهدى بأحسن التبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه في كل وقت ولمحة وحال وحين، وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم متابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ التنبيه على أحوال في الصلاة لحذر ما يبطل واجتناب ما يخل والعمل بما هو أقوم وأتم وبه يقبل المصلي على مولاه فيقبل. وتحدث عن قتل الحية أو العقرب إذا كان في الصلاة، وذلك أنه قامت أمور الشريعة على نفي الضار وإبعاد الذي يسبب الضرر، وفي قواعد الشرع ما جاء في الحديث لا ضرر ولا ضرار، وبذلك عددت حيوانات جعل الله تعالى في خلقها حكما كثيرا، ولكن جعل الغالب من أحوالها فتكا وضرا بالناس وإفسادا لأجسادهم ومعاشهم، فأمر بقتل ذلك، أمر بقتل تلك الحيوانات إذا دنت من الناس وقربت منهم حتى يندفع ضرها وشرها، بل أمر صلى الله عليه وسلم في الفواسق الخمس أن يقتلنا ولو في الحرام الذي تامن فيه الوحوش، ويمنع أن يصطاد أحد شيئا مما يحل اصطياده وسط حدود الحرم، لكن الحية والعقرب والحدة والفويسقة التي هو الفار تقتل ولو كانت أدركت ودنت من أحد وسط الحرم. ومن ذلك في الصلاة، فاتفق الفقهاء على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة للمصلي، لأن ذلك ورد الأمر به في الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. قال الترمذي: حسن صحيح. فلأجل الأمر بهذا نصوا على سنية قتل الحية والعقرب إذا صار قريبة، إذا صارت قريبة يتناولها المصلي، فحينئذ وإن كان وسط الصلاة فيعمل على إزالة هذا الضر. وفي الحديث: من رأى حية فلم يقتلها خوف شرها فليس منا، بل إذا برزت وبدت لك فاقتلها، ولا يقصدها إنسان غالبا إلا سلط عليها. فلذلك قال المالك الحنفية بالإطلاق في مسألة هذا القتل، إذ سواء احتاج في القتل إلى عمل قليل أو كثير، وقالوا ما دام جاء الأمر به فاقتلها بأي كيفية تتمكن من قتلها ولا تبطل صلاتك. قال المالكية: إن كان هذا العقرب أو الثعبان الحية مقبلة عليك، نعم فاقتلها وأنت معذور، وإن مشت في طريقها فأنت مشغول بالصلاة وامضي في صلاتك ولا تتعرض لها. وهكذا إذا أقبلت عليك لا يضر أن ينحط من قيامه مثلا لأخذ حجر مثلا يرميها به أو لقتلها وهكذا، وعندهم خلاف في ذلك. وعلمت ما ذكر الشافعية من أنه يجب أن يكون ذلك القدل من غير ثلاث حركات متوالية، إما بحركات متفرقة أو بحركة وحركتين فقط لا تبلغ الثلاث. علمنا هذا. يقول فلا يضر الانتهاء إليه لذلك. أما وقوع الزيادة سهوا بأن زاد ركن فعلي سهوا أو جهلا بمن يعذر بجهله فلا تضر تلك الزيادة، وإن تكرر إن عذر بما مر بأن كان قريب عهد بالإسلام أو نشا ببادية بعيدة عن العلماء، فزيادة هذه الأفعال لا تضر إذن. كذلك الناس، وقد مر معنا السهو في صلاة الظهر خمسا فلم يضر ذلك وسجد للسهو، وهو زيادة لعدد من الأركان، ولكن لكون ذلك سهوا لا يبطل الصلاة. كذلك مثل زيادة سنة رفع اليدين بغير محله فأيضا لا يبطل الصلاة، أو زاد ركنا قوليا وخالف في ذلك بعض الأئمة فلم يجوز له أن يعيد الفاتحة مثلا، فكره ذلك المالكية وغيرهم، أو قول أو قولي كالفاتحة أو فعلي للمتابعة ركع أو سجد وهو ماموم ساهي قبل إمامه فتنبأ أن إمامه لم يركع بعد أمس يرجع، يقول هذا زيد ركن زيد ركن من شأن المتابعة خلوه يرجع من أجل يكون متابع للإمام، إنما جعل الإمام ليتم به يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فزيادة أفعال المتابعة كما مثلنا أيضا في درس الأمس بأن يدرك الإمام في جلوس وإلا في سجود وإلا في اعتدال فيتابعه، فيكون هذا أفعال كلها زائدة إلى أن يصل إلى عند القيام يبدأ ركعته. فهذه الأفعال الزائدة للمتابعة لا تضر لأنها لمتابعة الإمام لأجل متابعة. كما إذا سجد ظن الإمام سجد فسجد فتبين الإمام لا زال قائم قم، تبين الإمام لا زال جالس بين سجدين اجلس ارجع ثم يقول هذا سجود ثالث سجود ثالث أن حكمتك المتابعة، والمتابعة لها شأن فلا تبطل صلاتك بل يلزمك ذلك. يلزم من ظن أن إمامه ركع فركع فتبين أن إمامه في القيام يلزمه أن يعود، وكذلك من ظن إمامه سجد فسجد فبان أن الإمام جالس ويلزمه أن يعود. ما أقول قلت بيجي بقعد محلي لأنه ظن أنه سجد، بخلاف إذا تعمد وقع في البطلان عند بعضهم وعند الآخرين فاته الثواب ولا يلزمه العود، لأنه في اعتقاد انتقل من فرض المتابعة إلى فرض من فروض الصلاة. وأما الأول ظن أنه متابع، ظن أن الإمام ركع فركع يلزمه العود، الثاني ما ظن عارف أن الإمام قائم وهو استعجل قليل أدب، هذا ما يلزمه العود ولكن يفوته الثواب وقيل تبطل صلاته. نعم. يقول كأن ركع أو سجد قال الإمام ثم عاد إليه أو رفع من ركوع فاقتدى بمن لم يركع ثم ركع معه بخلاف تعمد جلسة لم تعهد كالجلوس قبل الركوع. قد تقدم أن الجلوس قبل السجود لم يضر فإنها معهودة في الجملة الجلسة، لكن هذا إلا صلح حركة أخرى نشو قبل ما يركع أول جلس وقام بيركع هذا الجلوس مخل لنظام الصلاة. الأول أنت قدك واصل إلى حد الجلوس من أجل السجود، أما الآن الركوع ما بينه وبين الجلوس فرق فرق كبير، فإذا أحدث جلوسا بعد قام سمعنا نقول إذا أحدث جلوس قبل السجود لم يضر، قام يصلح جلوس قبل الركوع قلنا له يضر. هناك أنت تصل أصلا إلى حد الجلوس من أجل السجود، أما عند الركوع ما لك وصول إلى حد الجلوس أصلا. ها قال بخلاف تعمد جلسة لم تعهد كالجلوس قبل الركوع، وإن لم يقم لأنه بمجرد خروجه من حد القيام في الفرض مثلا مبطل إلا أن يقصد ركوعا فيركع هكذا لا ينتقل إلى ركن آخر. وترك يعني ترك الركن قولي أو فعلي مبطل للصلاة في العمد بخلاف ترك سهوا، فما تركه من الأركان سهوا فما بعد لاغي، فإن ذكر قبل أن يصل إلى مثله انتقل وأتى به، وإن بقي في النسيان حتى وصل إلى مثله من الركعة الثانية قلنا فاتتك الركعة، وهذا الآن هو محل الأول الذي فات. وما تركت ساهيا ما بعده لغو إلى أن تأتي بمثله فهو ينوب عنه. إنه ولو بقصد النفل تفعلن، ولو سلم من الركعة الثالثة في الظهر مثلا ثم قام نهناسي ثم قام يصلي ركعتين سنة الظهر البادية، فلما كان يقرأ قال أنا صليت ثلاث عاد أنا ما كملت الظهر، اسمع محلك هذا هو حقك الركعة هذه الرابعة كمل. ها وكونه تحرم ما يضر لأنه ناسي ظن أنه خارج الصلاة، ونقول هذا حقك الآن يحل محل ما فاتك من هذه الركعة. قدوا في السجود ذكر قال أنا ذا الحين ركعت سنة الظهر وعاد الظهر ما كملته وما صليت إلا ثلاث، ما صليت إلا ثلاث ولم تتحول عن القبلة ولم تمس النجاسة ولم تتكلم، قال خلاص هذه الركعة اللي نويتها سنة الظهر هذه الرابعة حق الظهر، وعد محلك وسلم ثاني مرة واتي بسجود السهو ولو بقصد النفل تفعلنه. يقول بخلاف تركه سهوا إذا ترك ركن مكان صلاة سهوا فلا تبطل صلاته لعذره فيتداركه، والواحد والعشرون من مبطلات تقديم الركن الفعلي على غيره مع التعمد لأن ذلك مخل بصورة الصلاة، وقد مر ما يمكن يقدم ركن على ركن بل يأتي بها حسب الترتيب، فإن تعمد بطلت بلا شك وإن نسي فقد تقدم الحكم. الثاني والعشرون اعتقاده أو ظنه فرض بعين من فروض الصلاة نفلا بأن يعتقد أن الركوع سنة وليس بواجب، أن السجود سنة وليس بواجب، حوله ما لك هكذا أن يعتقد فرضا بعينه سنة يعتقده نفل فلا يصح لأنه غير معذور بذلك. إذا عين فرضا وقال هذا سنة، أما إن لم يميز بين الفروض والسنن وهو لم يشتغل بعلم ولا بفقه وهو من العوام أو من الجهال المعذورين فحينئذ لا يضر، ما دام يأتي بالفروض كلها ما يضر أنه ما يميز بينها وبين السنن. بخلاف إذا اعتقد فرض بعينه بل هذا سنة وهو فرض بطلت صلاته، أما ما اختلف فيه الفقهاء هو فرض أو سنة فلا يضر أن الإمام يعتقد أنه سنة ما دام يأتي به، وإن كان عند المأموم في مذهب المأموم فرض ما يضر، كمثل البسملة في الفاتحة يعتقد الشافعي أنها فرض والإمام حنفي يسر بها ما دام يأتي بها فلا يضر. ها أيوة ويصلي خلفهم وكذلك بقية فروض الصلاة المختلف فيها فلا يضر كون الإمام مثلا يعتقد أنها سنة ما دام يأتي بها فصلاة المأموم صحيحة. أما هو بنفسه في مذهبه فرض من الفروض يعتقد أنه سنة فتبطل صلاته. وإنما صح الاقتداء بمن يرى سنية الطمأنينة مثلا لأن المدار على الإتيان أن يأتي بها بما يعتقده المأموم، وإن لم يعتقد بما يعتقده المأموم عن الإمام يعتقد أنه سنة. وإلا لم يصح الاقتداء بمخالف إذا تيقن أنه يترك ذلك الفرض عنده. محل البطلان بظن أنه اعتقاد ذلك إن كان في ركن فعلي وفعله مع ذلك أو في قولي أتى به مع ذلك، مع ذلك الاعتقاد إن أتى بذلك الركن مع هذا الاعتقاد وشرع فيما بعده سواء. أما لو اعتقد مثلا أن قراءة الفاتحة سنة وقرأ الفاتحة وهو شافعي وقرأ الفاتحة اعتقد أنها سنة ثم لم يركع قبل الركوع اعتقد أنها فرض وعادها صلاة صحيح. لكن إذا أتى بركن فرض يعتقد أنه سنة وانتقل إلى ما بعده وقد مر على اعتقاد أنه سنة هنا محل البطلان. إيش يقول؟ محل البطلان بظننا واعتقاد ذلك إن كان في ركن فعلي وفعله مع ذلك الظن أو الاعتقاد أنه سنة أو في قولي أتى مع ذلك مع أي مع اعتقاد أو ظن أنه سنة وشرع فيما بعدها هنا يأتي البطلان. أما قبل ما ينتقل عنه الذي بعده ما يضر إذا تغيرت نيته وقال إن كان عمي يمكن أنه فرض خلاص ما اعتقد ما جزم أنه سنة فالصلاة صحيح. وإن كان مضى الركن كله وهو يعتقد أنه سنة وانتقل إلى ما بعده هنا جاء البطلان. هذا معنى قوله ومحل البطلان بظني أو اعتقاد ذلك إن كان في ركن فعلي وفعله مع ذلك مع ذلك الظن والاعتقاد أنه سنة أو في ركن قولي كالفاتحة وأتى به مع ذلك الاعتقاد وشرع فيما بعده يعني انتقل إلى الركوع مثلا إذا قرأ الفاتحة أو انتقل إلى الاعتدال وهو يعتقد أن الركوع سنة. أما لو أعاده في محل بنية الفرض أو بلا نيته شيء فلا بطلان ما كان وقت الإعادة يعتقد ولا يجزم أنه سنة كفى ذلك. إنما الضرر في أن وقت مزاولة لذلك الفعل قولي أو ركني قولي أو فعلي من أفعال الصلاة من أركان الصلاة في وقت مزاولته للفعل للركن قولي أو فعلي يعتقد أنه سنة. أما إذا انتفى هذا الاعتقاد وأعاد وهو في ذلك الركن أو أعاد الفاتحة مثلا من دون جزم بأنها سنة فالصلاة صحيحة. لا عكس بأن ظن العام نبل من أفعالها فرضا فلا بطلان ما تبطل الصلاة. ومرت السنة كلها وهو يعتقد أنها فرض ما يضر شيء. وأن اعتقد أن رفع اليدين عند تكبيرهم فرض ما يضر ولا سنة. اعتقد أن قراءة السورة فرض وقرأ سورة وهو يعتقد أنها فرض ما يضر. هذا قال لا عكسه ما يضر. هذا العكس في أن يعتقد أن السنة فرض لا يضر، إنما الضرر أن يعتقد في فرض معين أنه سنة. لا عكسه بأن ظن أي العامي نفلا من أفعالها فرضا سركع ويعتقد أن سبحان ربي الأعلى بحمده فرض ثلاث جابها ثلاث على اعتقاد أنها فرض وإيش يضر ما يضر. إنما يضر أن يعتقد أن الفرض سنة. قال ولا إن ظن أو اعتقد أن الكل فروض ما يضر، لأن نية الجملة في الابتداء كافية. أما غير العامي ممن اشتغل بالعلم فلا بد أن يميز بين الفرض والسنة، وإن تغافل وتجاهل وتصامم وتعامى كما دريت تقول له لا دريت ولا تلت قم استحضر سواء ما هي الفروض وما هي السنن، وإيش هذا الاشتغال بالعلم بعد مدة ومدة أن ما دريت، فلا بد أن يفرق. قال والظاهر كما في ابن حجر أن قصد الركن بالشرط وعكسه غير مؤثر، لأن الركن والشرط اجتمعان في وجوب الاتيان بهما. الثالث والعشرون من المبطلات، قصده مصلي فرض حال كونه جالسا يصلي لعجز عن القيام، الجلوس مفعول به للقراءة متعمدا. كيف؟ يجب على العاجز عن القيام أن يصلي الفرض وهو جالس. طيب صلى الفرض وهو جالس، نعم ركع، طيب اعتدل نوابه قيام وقرأ، ايش تقرأ؟ قال هذا قيام ثاني. قيام ثاني بطلت صلاتك، ليش بطلت صلاتك؟ قلنا انت قرأت بنية القيام، هو وقت قراءة هذا هنا تقعد تقرأ الفاتحة انت في وقت الاعتدال. قال بس مرحبا، صلى لعجزه عن القيام قاعدا، ركع، اعتدل، سجد، جلس بين سيدتين، قال بمشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك؟ قال نويت قيام، نويت قيام، تم دعاتك ما سجدت السجدة الثانية بطلت صلاتك، ايش اللعيبة هذا؟ هذا وقت جلوس بين سيدتين كيف تنويه قيام؟ ولهذا عد من المبطلات. قال والثالث شنو قصده؟ مصلي فرض جالسا الجلوس للقراءة متعمدا، عده أنه محل قراءة، فتعمده للقراءة هناك تعمده للقيام في غير محله. مثل واحد قام وهو في وقت السجود فهذا يبطل تبطل صلاته. قال قصد مصلي فرض، هل كون جالسا يصلي العجز عن القيام، قصده الجلوس مفعول به للقراءة متعمدا، وإلا حسب جلوسه عما بين سجدتين، ولم يؤثر ذلك القصد إذا لم يتعمد. سمعين كيف؟ دفع من السجدة الأولى قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك؟ قال نسيت. نسيت ما عليك شيء، سبق اللسان بالقراءة ما يضرك، هذا محسوب لك جلوس بين سجدتين، اسجد ثاني مرة. جاء الثاني تعمد القراءة قلت بطلت صلاتك، قال ليش هذا ما تبطلون صلاته وانا تبطلون صلاتي؟ قال هذاك نسي وسبق لسان القراءة، وانت قرأت متعمد قصدت القراءة فانت متلاعب، صلاتك باطلة، الصلاة ما تقبل لعب، الصلاة حضرة خشوع وخضوع وأدب. هكذا قال وإلا حسب يوسف أن لم يكن متعمدا حسب جلوسه عما بين السجدتين، وقال قرأ وما يؤثر قراءة، ولم يؤثر ذلك القصد إذ سبق اللسان إليها غير معتد به فلم يتعين جلوسه للبدلية وكأنه لم يقم. قال بعد سجدة الأولى أنه صرف جلوسه المستحق بين السجدتين صرفه إلى القراءة إلى قيام إلى أجنبي عنه في الجملة، لتغير ذلك الجلوس بالقراءة عن حقيقته إلى صورته بدلا عن القيام، وليس الوقت وقت قيام، وهذا جلوسه مثل قيامه إذا قصد، لأنه عاجز عن القيام، لأن تعمد القراءة كتعمد القيام، وبه يفرق بين هذا وما لو قام من السجود يظن أن جلوسه للاستراحة أو التشهد الأول فبان أنه بين سجدتين أو التشهد الأخير فلا يضر، وما لو شك غير مأموم بعد تمام ركوعه في الفاتحة فعاد للقيام ثم تذكر أنه قرأ، قال فيحسب له انتصابه عن الاعتدال، وذلك لأنه في الكل لم يصرف الركن لأجنبي عنه، ليش؟ لأن الجلوس في الصورتين الأوليين والقيام في الأخير واحد، إنما ذاك هو ظنها جلسة استراحة وبانت أنها جلسة تشهد أخير، وظن أنها جلسة استراحة وبان أنها بين السجدتين، ما يضر، الجلوس واحد وذو. هذا جلوس وهذا جلوس، أيوة. وإنما ظن صفة أخرى ولم توجد فلم ينظر بخلاف هنا. هنا يقصد الجلوس للقراءة متعمدان، لم يتضمن ذلك قصد الجلوس بين السجدتين فتأمل. فإذا كان في السجود هو السجود ظن أنه لم يقرأ الفاتحة، أو هو ظن أنه لم يقرأ الفاتحة، هو للركوع ركع، فلما في الركوع ظن أنه ما قرأ الفاتحة، قال لا ما قرأت الفاتحة، رجع القيام، قال الحمد لله قرأت يلا خلاص محلك في الاعتدال. هذا اعتدال الآن، لأنه هو القيام نفسه قيام، القيام نفسه قيام، كنت ظنيت أنك ما قرأت الفاتحة فاعتدلت، فلما اعتدلت عرفت أنك قد قرأتها، تذكرت أنك قرأتها، فلا يضر ذلك، لأنه ما صرف ركن لغير أجنبي، لا أجنبي عنه، فالقيام واحد والقعود واحد هذا. لكن هذاك القعود صرفه إلى نية القيام بالقراءة فقرأ فيه، هذا متلاعب، هذا تبطل صلاته. فإنه يقصد الجلوس للقراءة متعمدا، بقصد الجلوس للقراءة متعمدا لم يتضمن ذلك قصد الجلوس بين سجدتين فتأمل. الرابع والعشرون الاقتداء بمن لا يقتدى به والعياذ بالله تعالى لكفر أو غيره. يصح الاقتداء بكافر، هو وكذا كافر يصلي، إذا علم أنه كافر وبيصلي يصح يسكن إمام، صلاة باطلة من أصلها. ولكن إذا كان واحد من المبتدعة بدعة مكفرة، طيب يعتقد نقص القرآن مثلا، صرح بذلك وقام يصلي بك صلاة باطلة، وروح دور لك إمام ما يعتقد هذه العقيدة، يعتقد أن الأجساد ما تحشر في القيامة، وبابا حوله تلبلا، يعتقد أن الله ما، وأصرح لك بذلك، يعتقد أن الله ما يعلم جزئيات الأمور، حوله ولا قوة إلا بالله، يعتقد أن الصحابة كفروا كلهم، يعتقد أن أبو بكر الصديق ليس بصحابي، صرح لك بذلك فيصلي صلاته باطلة لأنه خالف القرآن بعقيدة باطلة، اعتقد معلوم من الدين بالضرورة، خالف اعتقاد معلوم الدين بالضرورة، فلا تصح الصلاة خلفه، بخلاف أنواع المبتدعة الذين ليس في بدعتهم ما يكفر فتصح الصلاة خلفهم. ولو مع الجهل بحاله في بعض السور إن لم يعذر كما التفصيل، ويأتي في الفصول الآتية في فصل الجماعة، وذلك بأن يقتدي به بعد التحرم صحيح، أما قبله فمانع من انعقاد الصلاة أصلا. وكذلك تكره الصلاة خلف الفاسق الذي والمبتدع البدعة الغير المكفرة ما دام متجاهر بذلك. كذلك إذا كان ذكرا ونوى الاقتداء بأنثى، قالوا تصلي جماعة يا فلان، قال نعم، أنت من؟ قال أنا أصلي خلف جدتي، خلف يدك جدتك تصلي بك، لا حول ولا قوة بالله، صلاة باطلة. وقد كانت السيدة عائشة أم المؤمنين تصلي خلف مملوكها مسروق، فكانت يصلي بها ويصلي خلفه، فلا يصح أن تكون الأنثى إمام للذكر. فهكذا بخلاف إمامة الصبي تصح، رزقنا الله القبول في الصلوات وفعل السنن والمندوبات والمحافظة على الفرائض والواجبات، واجعلها في تبعية خير البريات. اللهم اجعل كل قيام لنا في الصلاة في تبعية حبيبك محمد وقيامه، وكل ركوع لنا في صلاة في تبعية صلاة حبيبك محمد وركوعه، وكل اعتدال وسجود لنا في الصلاة بتبعيد حبيبك محمد واعتداله وسجوده كل جلوس وتشهد لنا في الصلاة في تبعيد حبيبك محمد وجلوسه وتشهده وارزقنا الكمال حسن المتابعة له ظاهرا وباطنا حتى تدرج أعمالنا في أعماله نياتنا في نياته ومقصدنا في مقصده وارزقنا حسن الاستقامة على منهاجه والرقي بمعراجه مستضيئين بنور سراجه تجعلنا معه في الدنيا والبرزخ والآخرة. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.